بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي أن الذكر أفضل من الدعاء، لأن الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل صفاته، والدعاء سؤال العبد حاجته. وبين هذا وهذا يعني ماذا فرق؟ واستدل الإمام ابن القيم على هذه المسألة على أن الذكر أفضل من الدعاء، استدل على ذلك بأنه قد ورد في أحاديث كثيرة ابتداء الدعاء بالذكر، بالحمد والثناء وهو ذكر. وذكر بعض الدعوات الواردة في هذا، ولازلنا في سياقها. قال: ومنه، أي من الأدعية التي ابتدأت بالثناء، والثناء ذكر. قال: ومنه حديث بريدة الأسلمي الذي رواه أهل السنن وابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا حديث صحيح، وفيه أن هذه الصيغة من الصيغ التي يرجى معها إجابة الدعاء: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، هذا ثناء على الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي مثلا أو تدعو بما شئت. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. شاهد ابتداء الدعاء بهذا الثناء العظيم على الله سبحانه وتعالى. قال: وروى أبو داود والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا أيضا صحيح، ولا تعارض بينه وبين الأول، وكل هذه الصيغ من الصيغ التي يرجى معها إجابة الدعاء. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اسم الله الأعظم في ثلاث سور: في البقرة وآل عمران وطه. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه الحي القيوم، لأن هذا الاسم تكرر في هذه الثلاث سور فقط. وذهب بعض أهل العلم إلى أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الله، قالوا، وهو موجود في هذه الأدعية كلها وفي السور الثلاث المشار إليها، وأرادوا أن يجمعوا بين الأدلة. فالله أعلم. وعلى كل ينبغي للمسلم أن يدعو الله عز وجل بهذه الأدعية ويبتهل إلى الله سبحانه وتعالى بها، سواء ما ورد في حديث بريدة أو ما ورد في حديث أنس، وهكذا يلهج في دعائه بسم الله الحي القيوم، وأيضا بقوله يا ذا الجلال والإكرام، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر، وأنه اسم الله الأعظم، فكان ذكر الله عز وجل والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه. دل ذلك على أن الذكر والثناء أفضل. وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء، أنه يجعل الدعاء مستجابا، فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد. دعاء الله عز وجل إذا سبق بالحمد وبالثناء والذكر فهو أفضل من الدعاء المجرد. فإن انضاف إلى ذلك، أي إلى سبق الدعاء بالذكر والثناء، إذا انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه، كان أبلغ في الإجابة وأفضل حين يظهر العبد فقره وحاجته إلى ربه ومسكنته ويعترف بحاله. قال: فإنه يكون قد توسل إلى المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله، وعرض بل صرح بشدة حاجته وضرورته وفقره ومسكنته، فهذا المقتضي منه أوصاف المسؤول مقتضي من الله، فاجتمع المقتضي، أي مقتضي إجابة الدعاء، ما يقتضي إجابة الدعاء من جهة العبد وهو فقره وحاجته ومسكنته، ومن جهة الله عز وجل وهو الثناء على الله بما هو أهل. قال: اجتمع المقتضي من السائل والمقتضي من المسؤول في الدعاء، فكان أبلغ وألطف موقع، فكان أبلغ وألطف موقعا وأتم معرفة وعبودية. وأنت ترى في الشاهد، ولله المثل الأعلى، أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره، وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته، كان أعقف لقلب المسؤول وأقرب لقضاء حاجته. هذا في حق المخلوق، ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء. فإذا قال له: أنت جودك قد سارت به الركبان، وفضلك كالشمس لا ينكر، ونحو ذلك، وقد بلغت به الحاجة والضرورة مبلغا لا صبر معه، ونحو ذلك، كان ذلك أبلغ في قضاء حاجته من أن يقول ابتداء أعطني كذا وكذا، يعني إذا تلطف معه وتوسل إليه. فإذا عرفت هذا، فتأمل قول موسى عليه السلام في دعائه: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا الآن يذكر فقره وحاجته، وأنه لا غنى له عن ربه وعن خير من الله سبحانه وتعالى، عن الخير الذي ينزله الله. وقول ذي النون عليه السلام في دعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أثنى على الله بما هو أهله وذكر حالته. وقول أبينا آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فذكر حاجته وفقره إلى الله، وأنه إن لم يتداركه برحمته سيكون من الخاسرين. قال وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا من أعظم الأدعية, هذا من أعظم الأدعية. وروي أنه يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا وروي أيضا كبيرا. والشاهد ذكر حال العبد وحاجته إلى الله إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا, والثناء على الله سبحانه إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت, ثم بعد ذلك الطلب. قال فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله من قوله ظلمت نفسي ظلما كثيرا والتوسل إلى ربه عز وجل بفضله وجوده إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ولا يغفر الذنوب إلا أنت وأنه المنفرد بغفران الذنوب. السلام. ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معا, فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت غفور رحيم. قال فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية. هذا دعاء عظيم لا ينبغي أن نفرط فيه, وقد نبه شيخ الإسلام. نعم. أي دعاء؟ هذا اللهم إني ظلمت نفسي وماذا؟ أي نعم, أسأل الله العافية. كل في بابه دعاء أو سؤال العافية سؤال لخير الدنيا والآخرة, وهذا أيضا فيه توسل إلى الله لمغفرة ذنوب العبد. إخفاء الاسم الأعظم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى خلاف أهل العلم فيه وأنهم اختلفوا فيه إلى ما يقارب, كذلك أيضا ذكر السيوطي له كتاب مستقل اسمه الدر المنظم في الاسم الأعظم, وليس بخفي على الصحيح, ليس بخفي, فقد جاء في أحاديث ذكره يعني كحديث أنس الذي قرأناه وحديث بريدة, وهذا يدل على أنه ليس قال بخفاء. بعض العلماء قالوا ليس بمعلوم, وأكثر العلماء على أنه معلوم, ثم اختلفوا معه على ما يقارب 40 قولا. وكثير منهم اعتمد على أدلة غير صحيحة, وأصح ما في الباب حديث بريدة الذي قرأناه وحديث أنس. وأراد بعض أهل العلم الجمع بين الحديثين فقالوا هو لفظ الجلالة, الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة, هو لفظ الجلالة. نعم. في آخرها قبل السلام.